السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول السائل: ما صحة حديث محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دور كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذا الحديث حديث مشهور وحديث صحيح، وصححه كثير أو بعض العلم على شرط البخاري كالحافظ بن كثير، وقبله أبو الحسن المقدسي شيخ المنذري وذكره عنه المنذري رحمه الله، وكذلك من طريق محمد بن زياد محمد بن جمح حمير وثقة برجال الصحيح، محمد بن زياد كذلك. والحديث رواه النسائي في الكبرى، ورواه النسائي ورواه ابن السني في عمل يوم الليلة وغيرهما. ومن أهل العلم من حسنه، ومنهم من قال إن هذا الحديث يتقوى بأحاديث فأشار تضعيفه، وظهر كلام القيم رحمه الله، لكن أظهر الله أعلم أن الحديث صحيح بنفسه، وهناك شواهد عدة لكن بعضها ضعيف جدا. والعمدة على حديث أبي أمامة رضي الله عنه في قراءة هذه السورة بهذه الآية، وهذا الفضل على ظاهره، لكن معلوم عند أهل العلم أن مثل هذا يبين بالأدلة الأخرى، وأنه حين يعمل بهذه ولا يكون هنالك موانع تمنع من هذا الفضل، ف الحديث كما فيه أنه لم يمنع دخول الجنة إلا أن يموت، وإلا فقد جاء في فضائل كثيرة في أعمال أعظم من هذا، أو في أعمال عظيمة في من فرائض وواجبات، ومعلوم أنه وجاءت مقيدة. قال: ما لم تغش المقتلة، ما لم تؤتى الكبيرة كالصلوات الخمس والصلاة خمس ورمضان رمضان والجمعة إلى الجمعة كفرات من بينه، ما لم تغش الكبائر، ما لم تقتل مقتلة، كما في الصحيح في صحيح مسلم وغيره. فكذلك هذا الحديث، فمن استقام على هذه الطريقة وحافظ عليها يرجى له هذا الفضل. نعم. يقول السائل: والدتي صلت مع الإمام في مسجد صلاة العصر، ثم بعد الركعة الثانية انقطع صوت الإمام مكبر الصوت، وأكملت صلاتها منفردة، ثم عاد الصوت ولا تعلم هو بأي ركعة، فأكملت منفردة، لكن في التشهد الأخير انتظرت حتى سلم الإمام ثم سلمت معه. هل صلاتها صحيحة؟ نعم، صلاتها صحيحة، لكن هي لا، ما دام أنها انفردت في هذه الحالة نوت الانفراد فلا تنتظر، لأنها منفردة. وكان الأولى ما دامت أنها تصلي مع الإمام ثم انقطع الصوت ولم يتيسر لها متابعة الإمام فنوت الانفراد ثم بعد ذلك عاد الصوت، في هذه الحالة لا بأس أن تعود مع الإمام وتكمل صلاتها معه ولو لم تعلم في أي ركعة هو. فإذا كانت قد صلت مثلا، قد انفصلت على الإمام كما في السؤال في الركعة الثانية، فصلت ركعتين ثم عاد الصوت، بقي عليها ركعة فتتابع الإمام في الركعة الرابعة في حقها، وقد تكون هذه الركعة الثالثة في حق الإمام، معنى أنه بقي عليه ركعة، لا بأس أن تتابعه، تنوي الدخول معه وتتابعه في هذه الركعة التي هي على هذه الصورة، فرضنا أنها الثالثة في حق الإمام والرابعة في حقها، ثم بعد ذلك تنتظر في هذه الصورة، لا بأس أن تنتظر حين تصلي وتتشهد وتنتظر الإمام حتى يجلس في التشهد، ثم بعد ذلك تسلم معه في هذه الصورة لا بأس. وإن مضت على ما فعلت، معنى انفردت ثم أتمت صلاتها، فالانفراد لعذر في مثل هذه الصورة لا بأس به، والحمد لله. تقول السائلة: قبل الحيض بيومين أو ثلاثة أو ثلاثة ينزل معي كدرة وتكون متقطعة تنزل بوقت دون آخر، وأحيانا يصحبها خيوط حمراء بسيطة جدا وهي تنزل فترة أخذ لحبوب منع الحمل، وهي بالأصل ترفع نزول الحيض، فهل تعتبر حيضا؟ الصفرة والكدرة فيها خلاف كثير، منهم من جعلها حيضا مطلقا، ومنهم من جعل دم فساد ولم يجعلها حيضا مطلقا، ومنهم من قال إن كانت في أيام الحيض يعني يسبقه حيض ويتلوه حيض فهي حيض، ومنهم من قال إن كانت قبل الحيض وتعقب الحيض متصلة به ولو خارج أيام العادة فهي حيض، وكذلك لو كانت قبل الحيض علامة دلالة على أنه بلا حيض، فيها خلاف كثير. ومن أهل العلم كالضاري من لم يجعلها حيضا مطلقا، لكن أظهر والله أعلم أن يقال كما قالت أم عطية رضي الله عنه كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هذه رواية البخاري، عند أبي داود بعد الطهر شيئا. وعلى هذا الأظهر والله أعلم وهو الأقرب هو الأصل يعني سلامة الذمة من يعني والأصل أنها باقية على طهرها، وذلك أنها طهرت بيقين ثم نزلت مع هذه الصفرة، نزلت مع هذه الصفرة وهي في الحقيقة كانت بعد الطهر، فلا تعد شيئا، سواء كانت هذا الطهر يعني عقب طهرت من حيضتها ثم نزل فلا تعتبر. وكذلك لو تأخر، لو أنه تأخر نزول هذه الكدرة والصفرة وكانت قبل الحيض ولم يكن في أيام الحيض، فالصحيح أنه ليس لا يعتبر شيئا، لأنه يشمله قول معطية لا نعد الصفرة وكدرة بعد الطهر شيئا، ولو كانت قبل الحيض بيوم أو يومين أو يومين. ومع هذا ينصح بعدم استخدام هذه الحبوب إلا في حال الحاجة ملحة، لأنها ترتب أو يترتب عليها اضطراب في مسألة عادة المرأة ويخلف عادتها ويخالف جبلتها، وهذا أمر مشاهد لكثرة ما يقع من هذه الصور التي تضطرب حال المرأة فيها. لكن هذه الصورة كما تقدم الأظهر والله أعلم أنها تبقى على الطهر وهو اليقين ما لم ينزل دم الحيض. يقول السائل أو السائلة تقول زوجي تزوج علي بالسر لمدة 5 سنوات ولم يرغب في، فعندما علمت بزواجي حاولت تقبل الموضوع فلم أستطع، وقد أبقيت الأمر سرا عن المجتمع وبقيت في بيتي مع أبنائي، ولكن هجرته فلم أستطع الجلوس معه أو النوم معه من قبل عيد الأضحى، فهل علي إثم علما ليست معارضتي عليه في التعدد ولكن بالهجران السابق وملاحظتي وشكوكي فيه، وكلما أسأله ينكر وهو متزوج من مسيار من أجنبي. الذي يقول هذه المسألة يعني صعب الحكم عليها لأنها أمر بينك وبين زوجك وتدعين وتذكرين أشياء، فالله أعلم بالحال، والزوج قد يذكر أشياء خلاف هذا، فلكن إن كان الأمر أن حصل مثلا منه مضايقة، حصل منه هجران، فلا شك أن الهجران الذي بغير حق لا يجوز من الرجل، وكذلك من المرأة لزوجها، المرأة لزوجها، فعند استواء الحال، عند استواء الحال ولم يحصل يعني بينك تطور الأمر وأنت رضيت بهذا الواقع ورضي، فالذي أنصح به هو أن تجتهدي في إعادة المياه إلى مجاريها، ولا تنظرين إلى مصلحتك بل إلى أولادك، فلا تسلكي شيئا يترتب عليه ضرر عليهم، وحاولي أن تصلح الموضوع بينك وبين زوجك، كل ممكن يتنازل عن بعض الأمور التي تتسبب في الخلاف والنزاع ويكون أثره على الأولاد، على الأولاد. وذكرت أنك ليس عندك معارضة فيما يتعلق بكونه متزوج ونحو ذلك، فاجتهدي في إصلاح الموضوع معه، وإن لم يمكن فإن أمكن أن يكون أحد من قرابتك ومن قرابته من يجتهد في تقريب وجهات النظر بينكما ويصلح الحال، نسأل الله يصلح حالكما ويجمع شملكما. تقول السائلة: حرمت وفي أثناء حرامي لبست القفازات ناسية لأني متعودة عليها ولله الحمد والمنة، ثم خلعت بسرعة، تكرر ذلك عدة مرات وأنا ناسية، فما الحكم؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقال سبحانه: ولكن يؤاخذكم يعني بالتعمد، مؤاخذة بالتعمد، وليس عقاب، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لكن ما تعمرت قلوبكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. ما دام هذا نسيان وأنت لما ذكرت مباشرة قمت بخلعها، فالحمد لله لا شيء عليك، لا شيء عليك في هذا. ومثله مثلا لو تطيب إنسان ناسيا أو لبس يعني، وكذلك في حق النساء والرجال، وكذلك في حق الرجل لو أنه غطى رأسه ناسي ونحو ذلك، كل هذا يعفى عنه ولا شيء عليه فيه ولله الحمد. يقول السائل: هل يجوز الجمع بنية القضاء من رمضان مع أيام البيض؟ لا بأس أن يصوم، يختار أيام البيض، يختار الاثنين والخميس، لكن ينوي القضاء، ينوي القضاء. فإذا اختار مثلا في أيام القضاء أيام البيض اثنين والخميس، يرجى أن يحصل له مع أجر هذا الصيام الواجب أن يؤجر باختيار هذا اليوم. لكن الأكمل والأتم هو المبادرة إلى القضاء قبل هذه، هذا أفضل وأتم. السابقون مسارعة إلى الخيرات. لو إنسان مثلا قال: هل أؤخر القضاء بأيام البيض واثنين وخميس أو أبادر؟ نقول أفضل مبادرة. يقول الله عز وجل في حديث قدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فهذا فرض، فإذا بادر إليه فهو مسارع إليه. ثم العبد لا يدري هل يدرك أيام البيض، هل يدرك الاثنين والخميس، لا يدري. فكونه وإن كان رخصة في حقه حتى يأتي رمضان الثاني، حتى يضيق عليه الوقت، وإلا فيجب مبادرة حين ضاق الوقت على الأيام التي تجب عليه. لكن كونه يسارع ويصوم يكون هو الأتم والأكمل، ولا ينتظر. والله سبحانه قال: فعدة من أيام أخر. والمسارعة إلى تفريغ الذمة هو الأولى والأتم. وكذلك أيضا في صيام الست، بعض الناس يختار مثلا صيام الاثنين والخميس أو أيام البيض، الأفضل المبادرة إليها، الأفضل المبادرة إليها والإسراع. قال: وأتبعه ستة من شوال. ثم هي ست من شوال منزلة منزلة عند كثير يعني كم رجب وجماعة، منزلة الراتبة، بمعنى أنه كلما كانت عقب رمضان فمباشرة فإنه يكون أفضل في المسارعة إلى صيامها. ومثل ما تقدم في مسألة الواجب، لا يدري هل يدرك تمامها أو لا يدرك تمامها، فيسارع ما دام ما هناك شيء يمنع من تأخير الصيام فرضا أو نفلا. ما حكم صيام التطوع في النصف الثاني من شهر شعبان؟ جمهور العلماء يقول: لا بأس به مطلقا ولو ابتدأ الصيام بعد النصف. من أهل العلم من قال: إذا ابتدأ الصيام بعد النصف فإنه يكره. بعضهم قال: يحرم، لقام حديث النبي عليه السلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان. والصواب أنه جائز، لكن خلاف الأولى لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. هذا جمع به في هذا الباب بين هذين الدليلين وحديث، وهذا الحديث جيد رواه الخمسة وغيرهم، بعضهم أعله وقال حديث منكر، حديث منكر. لكن الذي يظهر أن سابقة رمضان أو تقدم رمضان بيوم ويومين هذا يحرم. قبل ذلك لا يحرم لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان، فمفهومه يدل على الجواز، فهمه يدل على، إلا لمن كان له عادة أو تضيق به الأمر بصيام قضاء عليه مثلا، فهذا مستثنى. لقول النبي عليه الصلاة والسلام صاحب العادة: يا هل صمت سرر هذا الشهر حين بكرة؟ فقال: لا. فقال: إذا افطرت فصم يومين. أما من ابتدأ الصيام قبل النصف ولو لم يكن متواصلا فلا بأس أن يكمل صيام بعد النصف ولا كراهة في هذا، وليس خلاف الأولى. نعم، نحن بنات نسكن مع والدتنا وهي كبيرة في السن وتعطى مبلغا شهريا من الضمائن الاجتماعي، فليجوز لنا نحن بناتها أن نأخذ من مالها ونصرفه على أنفسنا؟ هذا بشرطين: ألا تأخذ بأن يكون برضاها بلا إحراج لها، وأن تكون، وهذا لا يكون إلا مع إدراكها ومعرفة ذلك، تكون راضية تمام الرضا بذلك. الأمر الثاني: ألا يتسبب في أخذ هذا المال تأثير على حاجاتها ونفقتها، لأنها في هذه الحال إذا أعطتكم من هذا المال ولم يكن على سبيل التخصيص، سبيل التخصيص مثلا لبناتها دون أبنائها، فلا بأس. أو كنتن محتاجات وغيركما مستغن، أو كان بعض البنات محتاجة، فلا بأس أن تخص المحتاجة، لأنه ليس على سبيل الحيف والميل، والمحظور إذا كان على سبيل الحيف والميل. والصحيح أن هذا في حق الوالد والوالدة. وإذا كان والدكن موجود وهو قادر على النفقة وكنتن في رعايته ومعه فالنفقة عليه، لكن ما تقوم بوالدتكم أو تكون راضية به فالمال مالها على ما تقدم. يقول السائل: ما حكم الإفطار في صوم القضاء بدون عذر؟ لا يجوز، لأن الشروع في الواجب يلزم، فالأصل أن صيام رمضان يكون في قضاء رمضان يكون في جميع السنة إلى رمضان الثاني، من كان منكم من سوف عدة من أيام أخرى، فإذا دخل فيه تعين أنه دخل في الواجب، فلا يجوز الخروج منه ما دام أنه بدون عذر، إلا أن يكون قول شاذ في هذه المسألة، لكن ظاهر المعنى وظاهر القرآن في قوله فعدة من أيام أخرى دل على أنه حين يدخل فيه يلزمه إتمامه. هل يجوز التنفل بالطواف قبل التحلل من العمرة؟ السنة لمن أخذ عمرة أن يبادر إلى عمرته ولا ينشغل بشيء آخر، فيطوف العمرة ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يبادر إلى السعي، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل والأكمل، فلا يفصل بين طواف العمرة وطواف السعي، السعي بين الصفا والمروة، يفصل بينهما بشيء. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب موالاة، لكن الأكمل والأتم هو الموالاة. وإن احتاج مثلا إلى التأخر من شدة الزحام مثلا في المسعى أو التعب الذي أصابه من الطواف مثلا نحو ذلك فلا بأس، لكن في هذه الصورة لو أنه مثلا قال أنا سوف أطوف طوفا آخر لأني لن أسعى الآن، إما لأن السعي مزدحم أو لا يتيسر لي ونحو ذلك، معنى أنه سوف يبقى مدة، فلا أظنه لا بأس لو أراد أن يطوف، لا على تأخيره، السنة مبادرة، لكن لو فرض أنه سوف يؤخره لسبب، فإذا صلى إذا سعى قبل ذلك فلا بأس، لأنه لا يجب الموالاة بينهما على الصحيح، لا يجب الموالاة، لو قيل بوجوب موالاة بينهما لقيل لا يطوف، لكن هذه على فرض أنه لا يتيسر له السعي بسبب من الأسباب فأراد يطوف ثانية فلا ضر أنه لا بأس بذلك، وإن كان السنة المبادرة إلى السعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى مباشرة بعد الطواف النسك. هل تجب الزكاة في عقار تم شراءه عن طريق البنك بغرض التجار والتربح وهم مرهون لهذا البنك، نعم تجب الزكاة. أصل أن الزكاة تجب في أموال التجارة، ما دام أن هذا المال أو العقار اشتراه للتجارة فالأصل وجوب تجارة ولو كان مرهونا. هذا عند جماهير العلماء، خالف في ذلك الأحناف وقالوا إن العقار المرهون ناقص ليس تام الملك، فإذا كان ليس تام الملك فلا تجب الزكاة، لكن هذا قول ضعيف لأن هما ملكه تام، لكن هذا توثق في سداد هذا الحق وهو يتصرف فيه، ماله في يده يتصرف فيه. لكن هناك صور أخرى قد لا تجب فيها الزكاة لفوات الانتفاع والتصرف، أما هذا فهو يتجر فيه ويبيع ويشتري، وغاية الأمر أن يكون مرهون مع تصرفه التصرف التام فيه، فتجب فيه الزكاة بعد تمام الحول. هل ثبت أن من يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يغفر له أو ينجو من عذاب القبر؟ هذا ورد في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي من طريق يعني بسناد فيه ضعف فيه انقطاع، وجاء له الشواهد لا تصح، من العلم من جوده أن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر. وأشار البخاري إلى ضعفه قال باب موت يوم الاثنين، وذكر حديث حج عائشة رضي الله عنها في قصة موت أبي بكر رضي الله عنه أنه قال أي يوم من هذا؟ فقال يوم الاثنين. وذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات يوم الاثنين، قال وإني لأرجو فيما بيني وبين غروب الشمس، يعني أنه يموت في هذا اليوم لأنه حس بالموت رضي الله عنه. وجاء في الحديث أنه لم يموت إلا بعد هوي من الليل أو بعدما دخل الليل في نفس هذا اليوم، نفس هذا اليوم لكنه في الليل. ولهذا اختلف العلماء في هذا الخبر، وبعضهم قال من جهة المعنى أن الموت لا اختيار الإنسان فيه، لكن قيل من جهة أنه يقصد إلى هذا اليوم وأنه يسأل رب سبحانه وتعالى، هذا لو ثبت الخبر، والخبر فيه هذا الضعف، وظاهر النظر في طرقه أن فيه شيء من الضعف، ومنهم من قال فيه شيء من النكرة من جهة هذا الراوي الذي رواه مع انقطاعه فهو متكلم فيه. كيف يفعل من هو مصاب بسلس الريح عند ذهابه لصلاة الجمعة؟ هل يكفي أن يتوضأ قبل الذهاب أو يتوضأ بعد ذهاب الجمعة الثاني؟ الأظهر والله أعلم أنه يشرع التبكي بعموم الأدلة ولا يخص صاحب السلس، مع الخلاف الكثير في صاحب السلس هل وضوءه ينتقض أو لا ينتقض، إلا وضوء ينتقض يعني بخروج الوقت كما يقول الجمهور، أو لا ينتقض إلا بالناقض المعتاد، وهو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام رحمه الله. لكن خاصة يوم الجمعة جاءت الأدلة فضيلة بكور إليها، فالتفصيل بأنه لا يتوضأ إلا قبل الخطبة في يسير ويستعد، فهذا فيه نظر، فيه نظر الأدلة عامة في ذلك ويتقدم إليها، ولو كان معه هذا العذر. هل يعطى من الزكاة تسديد رسوم التابعين في تجديد الإقامة؟ إذا كان إنسان له أولاد ونفقتهم واجبة عليه فما يلتزمه لهم هو في حكم النفقة الواجبة، في حكم النفقة الواجبة، فإذا كان غير قادر عليها فإنه يعطى كما يعطى في سائر ما يحتاجه في النفقات، إذا كان لم يتيسر له إلا من طريق الزكاة فالزكاة تصرف للمحتاج والفقير، سواء كان لنفسه هو أو لمن تجب نفقته. يقول لو أصبح هذا السؤال الأخير، لو أصبح الإنسان جنوبا وكان الجو باردا بردا شديدا علما أنه يعمل في شركة، وإذا سخن ماء للغسل فإن باص الشركة سيتركه وينصرف، فلا يجوز له التيمم في هذه الحال؟ لا يجوز له التيمم، لأنه إذا تيسر تسخين الماء السخانات نحو ذلك، وأيضا يتيسر بأن يستعد لذلك، يستعد لذلك. ثم أيضا ليس ذهاب الشركة عذر في ذلك، يمكن أن يذهب يعني في غير الباص ويرتب أموره في هذا، هذا هو الواجب عليه، يجتهد، لأنه يمكن أن يغتسل. إنما الذي يعذر هو ما يحصل به ضرر، يحصل به ضرر، وهذا يمكن تلافيه باحتياط في هذا الأمر، ويكون مستعدا حال حضور باص الشركة. والواجب هو المحافظة على الصلاة مع الجماعة في المساجد، هذا هو الواجب، سواء في مكان إقامته أو في طريقه مثلا وهو ذاهب الباص، أو في الجهة التي يذهب إليها، فيجتهد هو من معه من زملائه أن يعني يصلوا جماعة، بل هو الواجب، ولا يصلون فرادى، ولا يصلون فرادى. فالأصل في المساجد، لكن لو فرض أنه لم يتيسر لهم صلاة المسجد فعليهم أن يقيموها جماعة. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.